أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المسألة الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم، أي لو أن الأمة التي اشتريت من البائع اتضح أنها مستحقة للغير، يعني مغصوبة، فأغرم المشتري الواطئ العشر إن كانت بكرا. هذا اشتراها وهو لا يدري أنها مغصوبة فوطأها، فاتضح بعد ذلك على أن الأمة مستحقة للغير، فعليه أن يدفع العشر كغرامة إن كانت الأمة بكرا لافتضاض البكارة، أو نصفه، أو أن يدفع النصف إن كانت ثيبا، نصف العشر يعني، إن كانت ثيبا لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، عالما كان أم جاهلا بالعين. أي يجوز للمالك، مالك الأمة، الرجوع على المشتري في العين وفي منافعها المستوفات وغير المستوفات ما دامت العين موجودة، سواء كان المشتري عالما بأن العين لغير المالك أم جاهلا. قال: عالما كان أم جاهلا بالعين ومنافعها المستوفات وغيرها، وغير مستوفات من المنافع، فإن ذلك هو عوض بضع الأمة، أي أخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هو عوض بضع الأمة، لأنه وطأها استعمل بضعها، فلا يكون مجانا. الدال على ذلك، أي الدال على عشر الثمن أو نصف العشر أو مهر المثل، لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره، واطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم عندما قال على تردد، كأنما هو توقف.
ما ذكرت تردد، وإنما ذكرت أو
إيه تردد، هاي معنى. قال: أو إشارة إلى القولين، أو إشارة إلى القولين لا تخير بين الأمرين، وهو غرامة الثمن أو نصفه، غرامة مهر المثل مثلا، والمشهور منهما الأول، العشر أو النصف، إن كانت بكران عشر قيمتها، إن كانت ثيبا فنصف العشر. وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده، وقيمة الولد يعني يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا، عندما وطأها حملت من حبلت من
الولد للمالك.
إيه طبعا، لا اللي هو له نفسه
الولد مورق للمالك.
لا قال بس يغرم قيمته، يقدر لو كان هذا الولد عبدان كم قيمته، يغرم إلى المالك. قال أو كان قد أحبلها وولدته حيا رجع بها. هنا جواب لو الشرطية، وهو قوله لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم رجع بها، أي بهذه المذكورات جميع. على البائع مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم في البيع الفضولي من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه. والغرض من ذكر هذه هنا، هذه المسألة هنا، التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لأن ذلك حق للمولى أي العقر يعني. طبعا العقر هنا ما يؤخذ بإزاء الوطئ، لأن ذلك أي العقر وهو ما يؤخذ بإزاء الوطئ حق للمولى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يمكن بعد كلفهم بغير مولى، ولا تصير بذلك أم ولاد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ. وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، لو أكراها استنادا إلى أنه لا مهر لبغي،
إذا علمت بصحة
استنادا إلى أنه لا مهر لبغي، الزانية ليس لها مهر،
أنها تعرف أن هذا بيع باطل،
ويضعف بما مار من أن المار حق للمولى مو حقها هي، وهو لا يتحمل وزر أمته. قال تعالى شأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى،
العقر يكون حق المولى فلا يسقط العقر حتى وإن علمت بعدم صحة
ما في عقد،
عفوا البيع عقد البيع.
إيه؟ وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، وهو قوله عليه السلام ولا مهر لبغي، زانية يعني ليس لها مهر. وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، من أن اللام الداخلة على لبغي ظاهرها الاستحقاق أو الملك، فالمعنى أن من تستحق المهر إذا بغت انتفى عنها المهر، ودخلت في قوله عليه السلام لا مهر لبغيين. قال وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ونسبة المهر، ومن ثم يطلق عليها المهيرة. والمراد من نسبة المهر وأنه لما كان لفظ الباغي من صيغ المبالغة فهو وزان فعيل فيحتاج إلى ضمير مستتر، ولا بد لها لهذا الضمير من مرجع، فحينئذ يكون المرجع ذات المهر. والمهر منفي في الرواية، لا مهر لباغين، والأمة ليست بذات مهر، فمرجع الضمير الحرة. قال: ومن ثم يطلق عليها، على الحرة يعني، المهيرة، أي الحرة ذات مهر دون غيرها أو مهر مثل القول الآخر. فإذا ذات المهر يطلق عليها مهيرة، ولو نقصت بالولادة نقصها مضافا إلى ما تقدم.
ضمن النقص.
إيه؟ نعم، ولو ماتت ضمن القيمة. وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكران، أم يقتصر على أحد الأمرين، يعني العشر أو نصف العشر إذا كان ثيبا،
العشر أو مهر
المثيل؟ لا، من المهر، لا، العشر أو نصف العشر. أجودهما عدم التداخل، لأن أحد الأمرين عوض الوطأ، وأرش البكارة عوض جناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر، ولو كان المشتري عالما باستحقاق حال الانتفاع لم يرجع بشيء، ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا، والولد رق رق، وعليه المهر مطلقان، يعني مع علمه وجهلها أم لا. ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي. نأتي إلى مسألة أخرى. قال: الرابعة، لو اختلف مولى مأذون وغيره في عبد اعتقه المأذون عن الغير ولا بينه، هذا المأذون اعتق عبد زيد وهو يقول أنا مأذون من قبل زيد ولا بين لمولى المأذون ولا للغير، حلف المولى أي مولى المأذون، واسترق العبد المعتق لأن يده على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة. والمراد من من خرج ورثة الدافع يعني، ومولى العبد المعتق بالفتح، فيقبل قول مولى العبد المأذون باليمين كما هي القاعدة في صورة عدم البينة. قال: ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا، أي ولا فرق بين كون هذا العبد الذي اعتقه المأذون أبا للمأذون أو لا، وإن كانت الرواية تضمنه كونه أباه، تضمنت كونه أباه العبد يعني المعتق لاشتراكهما في المعنى، أي اشتراك الأب وغيره في المعنى المقتضي لترجيح قول الياد وهو مالك العبد المأذون. قال: ولا فرق بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله وعدمه، يعني بأن يكون قد دفع للمأذون ما لا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله، وعدمه لأن على التقدير الأول يدعى فساد البيع، ومدعي صحته مقدم على المقدم وعلى الثاني خارج لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم. والرواية تضمنت الأول وهو دعوى مولى العبد المعتق الذي اشترى أباه من ماله. قال ولا بين استئجاره على حج وعدمه. لماذا؟ قال لأن ذلك لا مدخل له في الترجيح، يعني استئجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون. إن كانت الرواية تضمنت الأول وهو استئجار العبد المأذون العبد المعتق، والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمه ويحج عنه بالباقي، فأعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله، فقال إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينه. وعمل بمضمونها أو عمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ومال إليه في الدروس. والمصنف هنا مال إلى هذا القول، وجماعة اطرحوا الرواية لضعف سندها، قالوا هذه الرواية سندها ضعيف فمطروحة، ومخالفتها لأصول مذهب في رد العبد إلى مولاه مع اشترائه ببيعه مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده، ومدعي الصحة مقدم. وهي أي دعوة الصحة يعني مشتركة بين الآخرين مولى العبد المأذون وورثة الدافع، فإنهما مقدمان على مولى العبد المعتق، إلا أن مولى المأذون أقوى يدان فيقدم، أي مولى العبد المأذون لأنه أقوى يدان من يد ورثة الدافع، حال كون يده داخلة وتلك خارجة، إيه والداخل مقدم على الخارج. واعتذر في الدروس عن ذلك بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وباتصال الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالك،
يعني يرد مولى العبد أو أبو العبد
صحابة. قال ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لأنها مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وفيهما نظار لما تكافؤهما مع كون من عدا مولاه خارجان والداخل مقدم قسطا، والداخل مقدم فسقط دونه،
سقط قول مولى الأب وورثة الأمر
ولم يتم الأصل، ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين لخروج الآمر وورثته عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يده، والحاجة لا تكافئ والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدم، يعني اليد الداخلة تقدم على الخارجة. وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع، فلزم اطراح الرواية والاشتمالها على مضي الحاج، مع أن ظاهر الأمر حج بنفسه ولم يفعل، ومجامعة صحة الحج لعمرة لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده، فما اختاره هنا أوضح. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.